إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان النصف الثاني من فاتحة الكتاب، وهو الدعاء العظيم الذي فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأعظم النعم نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، وأوجب ما يدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يدعوه إلى أن يهديه الصراط المستقيم. ولا تتم الهداية إلى هذا الصراط إلا سنابه إلا بيسر. إلا بمعرفة الشرك واجتنابه. ولا يتم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بمعرفة البدع واجتنابها. ولا تتم الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بمعرفة السبل التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ولا تتبعوا السبل. فما أعظم هذه الغير التي وردت في هذه السورة، غير ما أعظمها والله، وخاصة في هذا الزمان الذي وقع فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو قوله: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة. والخذة هذا شيء في السهم الذي يرمى، فالسهم له خذل وتكون متقاربة. فكما أن خذل السهم متقاربة، فكذلك يتشابه المسلمون بأهل الكتاب ويتشبهون بهم، ويبلغ هذا التشابه أعلاه إلى درجة لا تستطيع فيها أن تفرق بين المسلم وبين الكافر، كما هو في زماننا، كما هو في زماننا لا تكاد تعرف المسلم إلا إذا صلى، وأما إذا كان يمشي في الشارع قد حلق لحيته وتزي بزي معين فلا تكاد تعرف المسلم، لا تكاد تعرفه. فإذا ما أعظم هذه الغير، والتي لأجل هذه الغير ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا في هذه الغير، وهو بعنوان: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. فالذي يدعي أنه على الصراط المستقيم، نقول من أكبر العلامات بل أكبرها على الإطلاق التي تدل على أنك على الصراط المستقيم هو أن تكون مخالفا دوما لأصحاب الجحيم. فالصراط المستقيم يقتضي ولا بد مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا هو أصل البراءة الذي دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وأحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دل عليه إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الاعتبار. فإذا هذا الأصل الأصيل وهو أصل البراءة والمخالفة لأصحاب الجحيم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما سجل ذلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم. بقي لنا قبل أن نقرأ فصولا من هذا الكتاب العظيم، بقي لنا شيء مما ذكره ابن كثير فيما يتعلق بفاتحة الكتاب، فقال رحمة الله عليه: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه، على حمد الله والثناء عليه وتمجيده. الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. أثنى بمعنى ماذا؟ بمعنى كرر الحمد والمدح. مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا اشتملت على حمد الله والثناء عليه وتمجيده بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته، فإذا الأسماء تستلزم الصفات. هذا الشيء الأول، فإذا اشتملت على حمد الله تبارك وتعالى وتمجيده والثناء عليه. فإن قال قائل: فلماذا افتتحت بالثناء والحمد والتمجيد؟ والجواب أن فيها دعاء، أن فيها دعاء، وهو: اهدنا الصراط المستقيم. فالمناسب لهذا الدعاء أن يتقدمه الثناء، كما هو الشأن في جميع الأدعية النبوية. هذه قاعدة مهمة جدا في الأدعية النبوية والأذكار الشرعية، من أهم القواعد، وهو افتتاح الدعاء والذكر، وختمه أيضا بالثناء على الله تبارك وتعالى. قال: وعلى ذكر المعاد، وعلى ذكر المعاد، مالك يوم الدين، يوم الدين. قال: وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه، وإياك نستعين. قال: والتبري من حولهم وقوتهم. قال: وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، إياك نعبد. قال: وتوحيده بالألوهية وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. قال: وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم. كل هذا مما اشتملت عليه فاتحة الكتاب. قال: وهو الدين القويم. قال: واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة، الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم. فهذا فيه الترغيب في الأعمال الصالحة. قال: والتحذير من مسالك الباطل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت. فهذا فيه إسناد الإنعام إلى الله تبارك وتعالى، ما قال الله عز وجل: صراط الذين أنعم عليهم، بالبناء لما لم يسمى فاعله، وإنما قال: صراط الذين أنعمت. ففيه إسناد الإنعام إلى الله تبارك وتعالى. قال: وحذف الفاعل في الغضب، قال: غير المغضوب عليه، لم يقل الله عز وجل: غير الذين غضبت كما في أنعمت. فإذا عند الخير أسند الخير إلى الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت. وأما الغضب فلم يسند صراحة إلى الله عز وجل، وكذلك ولا الضالين أيضا لم يسند إلى الله تبارك وتعالى. قال: وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، فليس هذا معناه أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر، ليس هذا معناه، كما قالت المعتزلة والقدرية، كما قالت المعتزلة والقدرية أن الشر ليس من خلق الله وإنما هو من خلق الإنسان، الإنسان هو الذي يخلق الشر. فإذا ليس هذا معناه أن الله تبارك وتعالى ليس هو الفاعل للشر. قال: كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه. فهنا أسند الغضب إلى الله تبارك وتعالى. إذن في فاتحة الكتاب لم يسند الغضب إلى الله صراحة، وإنما قيل: غير المغضوب عليه، بالبناء لما لم يسمى فاعله. وأما في هذه الآية: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هنا صرح بإضافة الغضب إلى الله عز وجل. قال: وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وهو إيش؟ ولا الضالين، فأسند الضلال إليهم، هذا ضال يعني هو الذي ضل، فأسند الضلال إليه. قال: وإن كان سبحانه هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، فأسند الضلال إلى الله عز وجل، وأنه هو الذي أضلهم سبحانه وتعالى. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، قال: من يضلل الله فلا هادي له، وغير ذلك من الآيات. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويفعلونه يعني يخلقونه، يعني الله عز وجل لم يخلق أفعالهم. قال: ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. قال: وقد ورد في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا هذه علامة أهل الضلال، يأتيك بالمتشابه ويعرض عن المحكم، فيأتيك مثلا إلى هذه الآية غير المغضوب. طيب نقول له طيب، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من يضلل الله، فماذا تفعل بهذه الآيات الصريحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمثال هؤلاء، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومنشأ البدع أيها الإخوة، ومنشأ البدع هو اتباع المتشابه، أي بدعة من البدع سببها اتباع المتشابه. في دكتور في كلية الإمام الأوزاعي اسمه أسعد السحمراني، له يعني كتيبات نافعة في الماسونية والقديانية والبهائية وشهود يهوه وغير ذلك. من أحسن ما في هذه المذكرات أنه قرر وأصل هذا الأصل المهم، أن منشأ البدع إنما هو باتباع ليش؟ باتباع المتشابه، سبحان الله. وهذا الأصل الأصيل يدل عليه هذا الحديث الصحيح، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. يأتون مثلا في يد الله فوق أيديهم، يقولون اليد بمعنى النعمة بمعنى القدرة. طيب ماذا تفعلون بقول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية؟ ماذا تفعلون بهذه الآية؟ فإذا هؤلاء يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، وهذا خلاف ما أرشد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أهل البدع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، سبحان الله، ابتغاء الفتنة هذا هو مقصودهم الأول. فليس لأهل البدع مقصود ولا مبتغى إلا الفتنة والتفريق بين المسلمين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة البيضاء، لا، هم يريدون أن يجعلوها سوداء بهذه البدع التي اخترعوها. فانظر كيف قال الله تبارك وتعالى ابتغاء الفتنة، فهذا هو مقصودهم الأول. لو كان الثاني فقط وابتغاء تأويله لكان الأمر أهون، لأنه يريد أن يؤول هذا، فلربما يقال إن هذا إنسان جاهل فيحتاج إلى تعليم، لكن هذا ليس هذا قصده، هذا قصده الفتنة، وهذا لا حيلة معه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إن كان المراد بالتأويل هو المعنى، هو المعنى، فالراسخون في العلم يعلمون المعنى، ففي هذه الحالة يمكن أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن كان المراد بالتأويل هنا هو معنى الكلام، لأن الراسخون في العلم يعلمونه. وإن كان المراد بالتأويل هو حقيقة الأمر وكيفية الأمر فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة يجب الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا كل من القراءتين لها إيش؟ لها توجيه، لها توجيه. يقول فليس بحمد الله لمبتدع، شوف كيف ابن كثير أيضا نزل هذه الآية على جميع المبتدع، قال فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف. فإذا ما في تناقض بين آيات القرآن. ولذلك أهل العلم سهل جدا عليهم أن يردوا المتشابه إلى المحكم، فيفسرون لك الآيات المتشابهة في ضوء المحكم، فتقول نعم هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى ولا تناقض فيه. إذا أنت لم تستطع التوفيق بين المتشابه والمحكم فتؤمن بآيات الله عز وجل أولا، ثم تسأل أهل العلم، ثم تسأل أهل العلم أهل العلم. نعم. طيب بالنسبة لهذه المسألة وهو إسناد الشر إلى الله تبارك وتعالى، فنقول لا يجوز إسناد الشر وإضافة الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاته من الليل ويذكر ويستفتح صلاته بدعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وفي هذا الدعاء والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، فلا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى ولا ينسب إليه حقيقة، خلافا لقول الجبرية الذين يقولون لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى أدبا، يقولون هذا تأدبا مع الله فنحن لا نضيف الشر إليه، هذا خبث، لأن الجبرية يقولون العبد مجبور على عمله، العبد مجبور على تصرفاته وأفعاله، فهم يقولون نحن لا نضيف الشر إلى الله تأدبا. شو معنى تأدبا؟ يعني يضاف الشر إلى الله، وإنما هم يعني لا يفعلون هذا أدبا، فنقول لا، لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى حقيقة، كما في القرآن بيدك الخير، بيدك الخير. هم كيف يؤولون هذه الآية؟ يقولون بيدك الخير أي والشر، قالوا يعني استغنية بأحد المذكورين، استغنية بأحد المذكورين، نقول لا، بيدك الخير والشر ليس إليك. فإذا أيها الإخوة، كما قال ابن القيم وهذا كلامه بحروفه في شفاء العليم المجلد الثاني صفحة 257 إلى صفحة 264، خلاصة كلامه، والخلاصة هذه كلامه بحروفه، يعني لم أتصرف في عبارته، يقول الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه، الشر لا يضاف إلى الرب تبارك وتعالى لا وصفا ولا فعلا، فليس الشر وصفه وليس فعله ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه. يقول وإنما يدخل في مفعولاته، فإذا الشر ليس في فعل الله وإنما في إيش؟ في مفعول الله، الشر ليس في فعل الله وإنما في مفعول الله. وأضرب على ذلك مثال، فنقول خلق الله تبارك وتعالى لإبليس خير ولا شر؟ خلق الله تبارك وتعالى لإبليس، خلق الله خير ولا شر؟ خير. لماذا؟ لأن خلق الله هذا من فعله، وفعل الله تبارك وتعالى كله خير، طيب الشر بيكون وين؟ يكون في إبليس نفسه. فإذا ليس الشر في فعله سبحانه وتعالى، وإنما الشر يكون في إيش؟ في مفعوله، وهو إبليس نفسه، وهو إبليس نفسه. مثال آخر، ابتلاء الله تبارك وتعالى لإنسان بمرض من الأمراض أقعده سنوات عديدة، هذا الابتلاء من الله تبارك وتعالى فعل الله عز وجل، هذا خير، هذا خير، لكن المرض نفسه شر على هذا الإنسان، شر أيضا بوجه من الوجوه، مع أنه خير من وجه آخر، لأنه يكفر عنه سيئاته وغير ذلك من الآثار الطيبة للمرض على الإنسان. فالمهم هذا لا بد من معرفته. يقول الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه، وإنما يدخل في مفعولاته، وإنما يدخل في مفعولاته. وذكر لنا يعني ثلاث آيات، قال كما قال تعالى من شر ما خلق، يعني من شر إيش؟ من شر خلقه، يعني من شر المخلوق، يعني من شر ما خلق، يعني من شر المخلوق. وأيضا قوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأيضا قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي، قال وإذا مرضت، فهنا الشر أضيف إلى ليش؟ إلى محله، أضيف إلى محله. فالمهم أن هذا لا بد من معرفته، وليس الأمر كما قالت الجبرية أنه يعني لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى تأدبا، نقول لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى حقيقة، حقيقة، لأنهم يقولون العبد مجبور والله عز وجل يعني هو الذي يعني يفعل الخير والشر، ففي فعله الشر، فإذا وجدوا شر يقولون الفعل هو الله والعبد مجبور لا حيلة له، فهذا لا بد من التنبه إليه. فإذا الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، فليس في فعله سبحانه ولا في وصفه ولا في أسمائه شر، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى خير، والشر ليس إليك، وإنما الشر يكون في إيش؟ في المفعول وليس في الفعل، وليس في الفعل. أيضا من الأشياء التي ذكرها ابن كثير، قال يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقطع ومعناه اللهم استجب. فإذا المعروف هو آمين بالإيش؟ بالمد، كما يأتينا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته، آمين يمد بها صوته. قال ويقال أمين يعني بالقطع، لكن المشهور هو الإيش؟ هو الأول. فإذا إذا قرأت فاتحة الكتاب سواء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، أو في خارج الصلاة تقول آمين بمعنى اللهم استجب. قال والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر، طبعا هذا حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وهو في صحيح أبي داود برقم 863، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 465، حديث صحيح عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. فإذا تمد وترفع، آمين وترفع إيش؟ وترفع صوتك. قال وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. قال: وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وهناك يعني زيادة عند ابن ماجة أن أبا هريرة قال: ترك الناس التأمين ثم ذكر هذا الحديث، ترك الناس التأمين ثم ذكر هذا الحديث قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. نعم. طبعا التأمين أيها الإخوة فيه يعني آثار كثيرة، علق منها الإمام البخاري يعني شيئا في صحيحه. فعن ابن الزبير أنه كان يؤمن ويؤمن من خلفه، يؤمن ويؤمن من خلفه حتى تخرج من خلاف المذاهب عند بعضهم، يعني الإمام يؤمن والباقون لا يؤمنون، وعند بعضهم المأموم يؤمن والإمام لا يؤمن. وهذه سنة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير كان يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد للجة، وسنده صحيح. وعن عطاء قال: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، سمعت لهم رجة بآمين. قال: وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 167، قال: لانقطاعه بين أبي عثمان وبلال، لأن هذا الحديث يرويه أبو عثمان عن بلال، فقال: لانقطاعه بين أبي عثمان وبلال، من وصلوه أقوى ممن يعني أرسلوه. قال: فيبقى قول من قال أبو عثمان لم يلق بلالا، قال: وهو ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، وكأنه لذلك مرده الحافظ بن حجر، يقول: فإن أبا عثمان مخضرم أدرك الجاهلية وهو أكبر سنا من عائشة ومن أنس وابن عباس، وثبت سماعه من عمر بن الخطاب في صحيح البخاري وغيره، ورد الحاكم في هذه المقالة فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: وأبو عثمان النهدي مخضرم قد أدرك الطائفة الأولى من الصحابة. فإذا الذي ذكره الشيخ الألباني من التعليل لانقطاعه هذا مردود، والصحيح أن هذا حديث صحيح. لكن المتن هنا فيه نوع من القلب. قال: وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لبلال: لا تسبقني بأمين. فإذا ليس الصحيح أن بلال هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بأمين، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بأمين. فيكون هذا من ضمن الأدلة التي فيها أمر المأموم بالانتظار حتى يسمع تأمين الإمام فيؤمن معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بآمين، كما يفعل بعض الناس. الإمام يعني ما انتهى بعد من ولا الضالين فيسبقونه بآمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لا تسبقني بآمين. قال: ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين، يعني كيف ينطقون؟ يقولون آمين، وهذا أيضا ضعيف. والصواب من كل هذا أن تقول آمين مد بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك, يعني يستحب التأمين لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي. فإذا أنت قرأت الفاتحة خارج الصلاة تقول أيضا آمين. إنسان له ختمة معينة مثلا كل شهر, أول ما يقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يدخل في سورة البقرة فيؤمن, فإذا التأمين يكون يعني أيضا خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي, وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفي جميع الأحوال. قال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. سبحان الله, هذا في الصحيحين. إذا أمن الإمام فأمنوا, هذا إيش معنى هذا؟ معنى أن الإمام يؤمن وأن الناس يؤمنون خلفه. فأصحاب المذاهب الذين بعضهم قال يؤمن فقط الإمام, وبعضهم قال لا, الإمام لا يؤمن, المأموم هو الذي يؤمن, أن لهم بهذا الكلام مع هذا الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا, فهذا ما أوضحه. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن منا يستحضر هذه الأمور عند التأمين؟ توافق الملائكة حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فيقول قائل أن لنا بموافقة الملائكة, نقول الملائكة يتبعون السنة, والسنة ما هي؟ أن تنتظر حتى تسمع الهمزة من آمين من الإمام, فإذا سمعته ينطق بآ تبدأ معه, لا تتقدم ولا تتأخر. فإذا تتم موافقة الملائكة بموافقة الإيش؟ بموافقة الإمام, بموافقة الإمام. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا يقتضي ماذا؟ ها؟ إذا أمن يعني انتهى من تأمينه فأمنوا, هذا معناه أننا ننتظر, فهو يقرأ الفاتحة ويقول آمين, فإذا انتهى نحن نقول بعده إيش؟ آمين. فنقول الفعل الماضي هنا إذا أمن ليس المراد به الانتهاء, وإنما المراد به الإيش؟ الابتداء. فالتقدير ماذا؟ إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين, إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين. وطبعا هذا التأويل لابد منه لما دلت عليه الأحاديث الإيش؟ الأخرى, لما دلت عليه الأحاديث الأخرى. والشيخ الألباني له بحث في هذه المسألة, وقد كان أولا يقول بما ذكرته لك, قد كان أولا يقول أن المأموم لا يؤمن إلا بعد أن ينتهي الإمام من تأمينه. قال وقد بقيت على هذا مدة حتى وقف على الأحاديث التي تدل على ماذا؟ التي تدل على موافقة المأموم للإمام في التأمين, لا يتقدم عنه ولا يتأخر. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان, فإذا المراد بالموافقة هنا موافقة بالإيش؟ في الزمان, وهذا هو الصحيح. وقيل في الإجابة, وقيل في صفة الإخلاص. بعضهم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في الإخلاص, لأن الملائكة مخلصون لله عز وجل, فوافق تأمينه يعني أن تقول التأمين مخلصا, وهذا قال به ابن حبان وهو مردود عليه, والصواب الموافقة في الزمان. الموافقة في الزمان. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الذي يعني يدل على هذا التأويل الذي ذكرناه، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني إذا انتهى من فاتحة الكتاب وشرع في التأمين فأمنوا معه، فأمنوا معه. فإذا أنت تجمع بين الحديثين، إذا قال ولا الضالين فأمن فأمنوا، إذا قال ولا الضالين فأمن فأمنوا، إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. هذا خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول آمين فالله تبارك وتعالى يجيب، فقولوا آمين يجيبكم الله. قال: وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن، آمين يعني كذلك فليكن، والصواب ما قدمناه وعليه الأكثرون أن معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. كيف؟ بعدين. قال: وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وهذا يعني غير صحيح. فإذا الذين يقولون أن آمين اسم من أسماء الله تعالى يعني هذا غير صحيح. قال: وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، هذا قاله أصحاب مالك. إذا أصحاب مالك يقولون الإمام لا يؤمن، والرد عليهم بهذا الحديث الذي ذكرناه: إذا أمن الإمام، هم يقولون الإمام لا يؤمن. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه الآن عن أبي هريرة: وإذا قال يعني الإمام، رحمك الله، وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فهم قالوا الإمام ماذا يقول ولا الضالين، فإذا ما يقول آمين، فقولوا أنتم آمين. فهذا قسم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا فيه احتمال، فلماذا نترك هذا، فلماذا نتمسك بهذا الذي فيه احتمال ونترك هذا الواضح: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا هذا واضح أن الإمام يعني يؤمن، فإذا المالكية قالوا الإمام لا يؤمن. ورد عليه ابن كثير بهذا، قال: وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويقول آمين يمد بها صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام. قال: وقد اختلف أصحابنا أي الشافعية في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، يعني هل يؤمن، هل يؤمن المأموم ولا لا. فإذا المالكية عندهم الإمام لا يؤمن، والشافعية عندهم اختلاف في تأمين ليش المأموم. قال: وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، هذا الذي عندهم، يقولون لو الإمام نسي التأمين فالمأموم يؤمن. قال: وإن أمن الإمام جهرا، قال: فالجديد، مذهب الشافع الجديد، أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، قالوا لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. فإذا قالوا لو الإمام جهر فإذا المأموم لا يؤمن. قالوا المذهب القديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد فإذا هذه الأقوال يعني تعرف أن الجهر بالتأمين هو قول الشافعي في القديم وهو مذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك وهذا هو الصحيح. يقول ولنا أي للشافعية قول ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر. لماذا؟ قالوا ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. طبعا ترون أيها الإخوة أن هذا كله يعني ما نقول إعراض، حشاهم يعني رحمة الله عليهم، ما نقول أنهم تعمدوا الإعراض عن السنة، وإنما هذا بحسب يعني ما وصلهم من سنته عليه الصلاة والسلام. وما نحن في زماننا فوالله الحجة قائمة علينا، لأن مسائل العلم يعني معروفة الآن، ففي المسألة الواحدة تعرف يعني عدد كبير من الأدلة فهذا كله حجة عليك. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني واضحة في المسألة الواحدة، جمعت الأحاديث واستوعب يعني جمعها، فخلاصة كل هذا وما تدل عليه الأدلة أن التأمين سنة للإمام والمأموم، ويجهر به الإمام ويجهر به المأموم، كما قدمنا عن عبد الله بن الزبير أنه كان يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن يمد بها صوته يرفع بها صوته. لكن أنت لابد أن تكون على خبرة بهذه المذاهب حتى يمكنك يعني مناقشة أهلها. فلو قال لك إنسان مذهب مالك أن الإمام أو عدم الجهر بالتأمين، قل له لا، في رواية في مذهب الإمام أنه يجهر بالتأمين، وهذه الرواية موافقة للسنة إن قال لك الشافعي يعني الإنسان الشافعي المذهب أن المأموم لا يجهر بالتأمين، قل له في القديم أنه يجهر، وهكذا. فإذا معرفة هذه الأمور يعني تفيد عند مناقشة يعني أصحاب المذاهب. قال وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة. طبيعي تعرف زين الدين؟ طيب قل له تعالى سكر المكيف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. طبعا هذا الحديث بهذا السياق يعني ضعيف، والذي صح من هذا ما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عائشة برقم 5613، وهو عند الإمام أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين، فهذا هو الحديث الصحيح بهذا اللفظ الصحيح. أنا أتعدى من بعض الناس يدخل فإذا وجد درس يخرج من على الباب. هو لماذا جاء؟ جاء يصلي مثلا ركعتين ويمشي؟ هذا عجائب. هذا شو السؤال؟ السلامة؟ لا، السلام السلام، السلام عليكم. طبعا المصافحة من تمام الايش؟ من تمام السلام. نعم. وأما بقية الحديث في أمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين، هذا ضعيف، ضعيف جدا. وأيضا أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، ولم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. طبعا هذا أيضا ضعيف جدا، كما قال الشيخ أبو إسحاق الحويني سنده واهن. وإن كان هذا مشهور، يعني هذا لما دعا موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو إيش؟ هو موسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فقالوا لأن موسى كان يدعو وهارون إيش؟ وهارون يعني يؤمن. فلذلك هنا في هذا الحديث الضعيف قال لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، لكن هذا سنده واهن جدا، واهن يعني ضعيف، يعني أشد سوءا من الإيش؟ من الضعيف جدا. يقول ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا، لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، قال فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، من أمن على دعاء فكأنما قاله. إذا الإمام قرأ الفاتحة وأنت أمنت فكأن قرأت، فكأنك قرأت. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها، وهذا وجه من أحسن الوجوه، يعني وجه جيد هذا. فإذا الإمام المأموم إذا قرأ الإمام وسمع قراءته وقال آمين فهذا يكفيه، هذا يكفيه لأن تأمينه بمنزلة إيش؟ بمنزلة القراءة. ويكون حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام التي يسمعها، وأما السرية فهو لا يسمعها فلا تكون له قراءة. فإذا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا في الإيش؟ فيما يسمعه المأمون إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام. فإذا الأصل الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو الأصل. لكن إذا جهر الإمام بالقراءة في الركعات الجهرية وأنت أمنت خلفه فكأنك قرأت، فكأنك قرأ. قال فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. يقول ولهذا قال ابن مردويه وذكر بإسناده عن أبي هريرة، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2534، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء. هذا هو الحديث الذي لأجله تحول الشيخ الألباني من قوله الأول. اسمع الحديث مرة أخرى، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، ففيه أن الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقولوا آمين، فقولوا آمين. فإذا أنت تقول آمين إذا شرع الإمام في التأمين. قال فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. طبعا الحديث له زيادة أخرى ولكن هذه الزيادة ضعيف، هذه الزيادة ضعيف. وبهذا نكون انتهينا مما ذكره ابن كثير فيما يتعلق بهذا الجزء الأخير من فاتحة الكتاب. وكما وعدنا أن الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم، وهذا كله مستفاد من كلمة غير التي ما أعظمها في هذه السورة، غير، فلا بد أن تكون غير أصحاب الجحيم، لا بد أن تكون غيرهم. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب هذا أن جنس مخالفتهم مطلوب في كل شيء، جنس مخالفتهم مطلوب في كل شيء. يعني مثلا الناس الآن كلهم يركبون سيارات، اركب سيارة لكن تخالفهم في ركوبها، تخالفهم في ركوب السيارة، هو يركب السيارة بطريقة معينة، وصارت هذه النظارات السوداء لا بد منها حتى في الليل، لا انت خالفهم في هذه الأمور، خالفهم في هذه الأمور حتى في الأمور المباحة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن جنس مخالفتهم حتى في الأمور المباحة مطلوب، لأن الموافقة حتى في الأمور المباحة ضرر على المسلم، موافقة مع موافقة وهكذا بمرور الوقت الإنسان يعني يحبهم، وإذا أحبهم أحب ما هم عليه من الدين الباطل، فهذا كله استدراج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم لأن موافقتهم في الأمور الظاهرة حتى ولو كانت مباحة، هذه الموافقة لهم من أعظم الضرر على المسلم. فكتاب شيخ الإسلام كله في هذه القاعدة المهمة، ولذلك سوف ندرس هذا الكتاب العظيم وفيه قواعد مهمة. ولكم يعني مرة أقرأ هذا الكتاب ثم أقول هذا الكتاب بحاجة إلى يعني تلخيص ولو قواعد، يعني قرأت مثلا 10 صفحات وجدت هذا 10 صفحات فيها قاعدة فسجل هذه القاعدة. فكان هذا الموضوع دوما يعني لا يغيب عن ذلك. فلما كنت يعني لما كانت تأتي هذه المعارض كنت يعني كان هذا الموضوع في بالي، فوقفت على شيء من هذا. فالدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفروائي، وهو دكتور معروف من إخواننا من بلاد الهند، هذب هذا الكتاب فقال مهذب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذبه، يعني في نوع من الاختصار. فإذا هذا عمل على هذا الكتاب العظيم. الأقدم منه المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، المنهج القويم. من الذي اختصره؟ اختصره العلامة محمد بن علي البعلي الحنبلي، هذا توفي عام 778، يعني اختصار قديم. شيخ الإسلام توفي 728، هذا توفي 778، هذا اختصره. وحقق هذا الاختصار علي بن محمد العمران، وأشرف على ذلك الدكتور أو الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. إذن هذا اختصار آخر لهذا الكتاب. الاختصار الثالث وهو الأهم، وهو اختصار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد السابع من صفحة 151 إلى صفحة 215. شوف هذا الاختصار، هذا ما احتمل، والشيخ ابن عثيمين يعني معروف ما يحتاج. يعني أنا جربت قرأت مسألة معينة في هذا الكتاب فعلا صعب علي فهمها، فرجعت لاختصار الشيخ ابن عثيمين. طبعا رجعت إلى هنا ما وجدت حل، إلى هنا أيضا ما وجدت في اختصار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني حل لنا المسألة بأسلوب سهل على عادته رحمة الله عليه. إذن هذا سهل جدا، صفحات قليلة يمكن أن تقرأها، وقد رقمها من رقم 1 إلى 467، يعني استخرج من هذا الكتاب 467 فائدة هي بمثابة قواعد، قواعد في هذا الأصل العظيم، وهو أصل إيش؟ أصل البراءة من أصحاب الجحيم، قواعد مهمة جدا، 467 فائدة. فسيرا على يعني نهج هؤلاء العلماء الأفاضل نحن سنمر على هذا الكتاب ونأخذ منه يعني ما يبين هذا الأصل الأصيل الذي بني على كلمة واحدة وهي غير. فلم يكتفي الله تبارك وتعالى أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم حتى قال غير المغضوب عليهم، فالمنعم عليهم غير المغضوب عليه، فلا بد من هذه الغيرية. قرأ في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة جدا في البراء، آيات كثيرة جدا. ما قال الله تبارك وتعالى من يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإنما قال يكفر بالطاغوت، هذه براء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذه براء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قول المسلم لا إله إلا الله فيها البراء، لا إله هذا تبرؤ من جميع الآلهة، إلا الله وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. فإذا أصل البراء أيها الإخوة هذا من أعظم أصول هذا الدين، من أعظم أصول هذا الدين. وقد ذكرنا في أول الدرس يعني كثرة ما ابتلي به المسلمون من مشابهة هؤلاء الكفرة واتباع سبيلهم، وما ذلك إلا بسبب التفريط في هذا الأصل. فإذن يعني لو لم نستفد من هذا الكتاب إلا هذه الكلمة كانت كافية. إيش هذه الكلمة؟ جنس مخالفة الكفار، هذه مطلوب، جنس المخالفة حتى في الأمور المباحة، جنس المخالفة هذه مطلوب. يعني مثلا الإنسان الذي يشيب تصبح لحيته مثلا بيضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخضاب، مع أن ترك اللحية بيضاء يعني أمر عادي ما في شيء، هذه خلقة الله تبارك وتعالى هكذا. يعني مراحل حياة الإنسان، صغير شاب وبعدين شيخ كبير يشيب، ها؟ لكن من أجل مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب. فإذا جنس مخالفة الكفار هذا أمر مطلوب حتى ولو كان في الأمور ليش؟ حتى ولو كان في الأمور المباحة. الكتاب الأصل أيها الإخوة اللي هو الغير مختصر يعني طبع طبعات عديدة، من أحسنها إذا وجدت هذه الطبعة فاقتنيها طبعة الدكتور ناصر العقل، هذه في مجلدين من يعني طبعته مكتبة الرشد، يعني هذه الطبعة تعتبر أحسن الطبعات المحققة، الطبعة التي حققها من؟ التي حققها الدكتور ناصر العقل، وهي وحصل بها على رسالة الدكتوراه، وكان المشرف عليه يعني الشيخ صالح الفوزان. فإذا هذا تعتبر أحسن الطبعات لهذا الكتاب، أحسن الطبعات لهذا الكتاب طبعة الدكتور ناصر العقل. رضيت بالله رب العالمين. ذكر المحقق يعني مقدمة نافعة هي عبارة عن دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب، فنمر على هذه المقدمة لأهميتها. فيقول الموضوع الرئيسي للكتاب هو النهي عن التشبه بالكفار، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمجانبة هديهم على العموم، وفي أعيادهم على الخصوص، وفي أعيادهم على الخصوص. قال: وبيان حكمة ذلك وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. وأصل هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح واستقراء الآثار في ذلك. فإذا هذا هو الموضوع الرئيسي للكتاب، الموضوع الرئيسي في موضوع عام وموضوع خاص. الموضوع العام هو النهي عن التشبه بالكفار عموما، هذا الموضوع العام لهذا الكتاب. وأما الموضوع الخاص لهذا الكتاب هو النهي عن أعياد الكفار، لأن المشاركة في أعيادهم هذا من أضر ما يكون على المسلم، مشاركتهم في أعيادهم هذا من أضر ما يكون على المسلم. فإذا هذا أصل من قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصل من أصول العقيدة الإسلامية. يقول المحقق: وكاد هذا الأصل العظيم أن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين. فعلا والله كاد هذا الأصل العظيم أن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين. وأقول من واقعنا يعني من أوضح المؤسسات التي يبدو فيها ضياع هذا الأصل هو المدارس الخاصة، المدارس الخاصة التي تشرف عليها هيئات أجنبية. سبحان الله، أولاد المسلمين الذين يدرسون في هذه المدارس التي تشرف عليها هيئة أجنبية يعني لا تكاد تجد فرق بين هذا الطالب المسلم وبين الطالب الكافر في كل شيء، في ثقافته، في زيه، في طعامه، في شرابه، في كل شيء، في كل شيء. فإذا يقول هذا الأصل العظيم كاد أن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة. يقول: حتى كأنما المؤلف يعني ألف هذا الكتاب للمسلمين في هذا العصر، كأنما ألف للمسلمين في هذا العصر. يقول: وذلك لتشابه عصر المؤلف بعصرنا في كثرة البدع وفي ضعف المسلمين وقوة الكفار. فكان عصر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مشابه لعصرنا، مشابه لعصرنا. قال يعني نبه المؤلف على أصلين مهمين. الأصل الأول إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى وفارس والروم، وفي المقابل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق. فإذا ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أن السنة ستضيء، لا، بل ستزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإنه بالرغم من أن ما وقعت فيه الأمة وما ستقع فيه من التشبه بالأمم الأخرى إنما هو من قدر الله عز وجل، فإن هذا لا يعني أن المسلم سيستسلم لهذا القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم جاء في معرض الإيش؟ التحذير، يعني هو خبر والمراد به الإيش؟ والمراد به التحذير، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر تحذير أمته من يعني التشبه باليهود والنصارى وفارس والروم. هذا يعتبر هو الموضوع الرئيسي للكتاب. قال الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة، فذكر طائفة من البدع في العبادات، وبدع في السلوك والأخلاق والعادات، وبدع في الاعتقادات والإرادات، فذكر أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. يقول ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمور البدع يعني هذه لا تزال توجد بين المسلمين، وربما زادوا عليها عما عهده المؤلف في عصره، فالصوفية بطرقها الكثيرة وطقوسها المبتدعة وشركياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤتي ثمارها النكبة من التفريق بين المسلمين وجعلهم طرائق قددا، كما ذكرنا في الآية أيها الإخوة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. والله إن هذه من أعظم الفوائد، ابتغاء الفتنة، فأهل البدع ليس لهم هم إلا الفتنة والتفريق بين المسلمين. قال ثم بعد أن ذكر الصوفية قال ثم الشيعة الروافض كذلك لا يزالون يفسدون رقعة كبيرة من بلاد المسلمين ببناء المشاهد والقباب وتقديس القبور. وكما نذكر دوما أن هاتين الطائفتين يعني وجهان لعملة واحدة، هناك تشابه كبير بينهما، ولا هم لهم إلا النيل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصوفية ماذا يقولون؟ يقولون هذا علمكم أنتم تأخذونه ميت عن ميت. البخاري مات يقول حدثنا آدم بن إياس هذا مات، وكذلك إلى يقول أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، وأما نحن فنأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. هذا فيه هدم لهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انظر هؤلاء كيف قدسوا أولياءهم الذين يدعون أنهم يأخذون عن الله مباشرة، جعلوهم أنبياء، وكذلك هؤلاء الروافض الذين جعلوا أئمتهم معصومين ولا طريق للدين إلا من طريقهم، فهم وجهان لعملة يعني واحدة. الموضوع الثالث قال أثر التشبه على الأمة، أثر التشبه على الأمة. أكد شيخ الإسلام أن المشاركة بين المتشابهين أو بين المتشابهين في الهدي الظاهر لا بد أن تورث بينهما شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد، وهذه من القواعد المنطقية الواقعية، أن التشابه في الظاهر يوجب محبة في الباطن، التشابه في الظاهر يوجب محبة في الباطن. هؤلاء الذين يلعبون الكرة هذه انظر عندما يعني يحب لاعب معين تصبح حياته كلها مثل حياة هذا اللاعب في لبسه وفي تسريح شعره وفي كل شيء، فإذا التشابه في الظاهر يوجب محبة في الباطن، فإذا هذه خطورة التشبه، خطورة التشبه أنه يوجب محبة في الإيش؟ محبة في الباطن. فالذين يتشبهون باليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم سيأتي عليهم زمان ويحبون هؤلاء الناس ويحبون دينهم، وهذا يؤدي إلى الانسلاخ من دين الإسلام، كما قيل إن الطيور على أشباهها تقع، إن الطيور على أشباهها تقع. فإذا هذا يعني أثر التشبه على الأمة. ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه إلا لما فيه من يعني المفاسد الكبيرة. قال ولا يقتصر التشابه بين المسلم والكافر على المودة الظاهرة بينهما، لا يقتصر، بل قد يصل إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنة. طالب ذهب يدرس في إحدى بلاد الكفر مثلا، أول شيء يتشبه في الظاهر وتطول مخالطته لهؤلاء الناس، يرجع منحرفا في تفكيره وفي اعتقاده، كما يعني يشهد الواقع بذلك، يرجع منحرفا في تفكيره وفي اعتقاده. إيش كانت البداية؟ كانت البداية التشبه بهؤلاء في الأمور الظاهرة، في الأمور الظاهرة. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه، قواعد أساسية في التشبه، وهذا يعتبر من أهم شيء. قال يعني يمكن أن نصل إلى النتائج التالية. يقول طبعا هذا نهتم به شوية، يعني قواعد أساسية في التشبه. يقول جنس المخالفة للكافرين وغيرهم أمر مقصود للشارع في عامة أمورهم الدينية والدنيوية. جنس المخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع في عامة أمورهم الدينية والدنيوية، حتى في الأمور المباحة. أيها الأخوة، في الأمور المباحة خالفهم في التعامل مع هذه الأمور المباحة كما ذكرت لك. أيضا من هذه القواعد أن هناك أمورا خصت بالنهي ووردت بها السنة بعينها. فإذا الأولى قاعدة عامة، علاوة على أن هناك أمور يعني جاء النهي عنها بعينها، كالبناء على القبور واتخاذها مساجد وحلق اللحى وإعفاء الشوارب، هذا منهي عنه، والأكل والشرب بالشمال ونحو ذلك. فإذا هذه جاء النهي عنها بليش؟ بالخصوص. فلو قيل لك لماذا لا يجوز الأكل بالشمال، فعندك جوابين، جواب عام وجواب إيش؟ خاص. أما الجواب العام فتقول لأن هذا فيه تشبه، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان وتشبه بأولياء الشيطان، هذا الجواب العام. والجواب الخاص ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال. وأيضا من هذه القواعد أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا في دنيانا وآخرتنا. وأيضا أن تشبه فئة من المسلمين بالكفار أمر لا بد أن يقع، مصداقا لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق ذكره. وأيضا وهذا اكتبه لأنه مهم، يقول ليس شيء من أمور الكفار، ليس شيء من أمور الكفار في دينهم ودنياهم إلا وهو إما فاسد وإما ناقص في عاقبته. سبحان الله، هذا شيء يعني صحيح 100%. إذا كان كافر لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى خلى بينه وبين نفسه، فماذا تنتظر عنده من الخير؟ فيقول ليس شيء من أمور الكفار في دينهم ودنياهم إلا وهو إما فاسد وإما ناقص في عاقبته. تنظر إليه تقول هذا ما هم عليه فاسد، طيب إذا لم يكن فاسد نقول هذا ناقص في عاقبته. قال تأمل حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم، هذا أيضا فاسد أو ناقص في عاقبته. فإذا نحن لا نتشبه بهم حتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم. يقول قد يكون اتباعنا لهم فيه مضرا، إما بدنيانا وآخرتنا أو أحدهما، وإن لم ندرك ذلك، وإن لم ندرك ذلك. ولذلك هذه المخترعات وهذه الأجهزة ما ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها أيها الإخوة، ما ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها. تبغى تشتري ثلاجة اشتري ثلاجة كيفما اتفق، لكن أن مثلا يمكن تضيع شهر كامل في اختيارها حتى تكون بصفة كذا ومن ماركة كذا، فهذا يعني مما ينهى عنه، لأنه يعني ضار بنا، لأنه ضار بنا. كما يقول الشيخ حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون اتباعنا له فيه مضرا، إما بدنيانا وآخرتنا أو أحدهما، وإن لم ندرك ذلك. الموضوع الخامس، يقول فئات من الناس نهينا عن التشبه بها، فئات من الناس نهينا عن التشبه بها، وهم أهل الكفر، اليهود والنصارى، فارس والروم، وأولياء الشيطان يعني عموما، وأولياء الشيطان عموما. ويقول من شعارات هذه الأصناف في عصرنا الألبسة الضيقة والتختم بالذهب وحلق اللحى وإسبال الثياب وحمل الصور واصطحاب الكلاب والتدخين والتعلق بالرياضة المفسدة والفن الساقط والطرب، كل هذه يعني ابتلي بها المسلمون أيما ابتلاء. الموضوع السادس، النهي، يعني النهي عن التشبه يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا. الموضوع السابع، يقول متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ طبعا هذا بيكون في بعض حالات الضرورة، يعني مثلا إنسان يريد أن يتجسس على الكفار يمكن أن يلبس لباسهم حتى لا يعرف، حتى لا يعرف. متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ هذا يكون عند المصلحة التي تتعين. الموضوع الثامن وهو الموضوع المهم، التشبه بهم في الأعياد والاحتفالات البدعية، في الأعياد والاحتفالات البدعية، وهذا هو السبب الذي من أجله ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب. يعني سبب تأليف هذا الكتاب هو النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم. الموضوع التاسع في الرطانة، الرطانة، فقد جاء عن عمر قوله إياكم ورطانة الأعاجم، صار التحدث باللغة الإنجليزية الآن يعني حضارة وتقدم، تحدث باللغة الإنجليزية عند الحاجة، أما الإنسان يتكلم مع واحد عربي أوكي كذا، يعني صار التحدث بهذه اللهجات شيء يعني هو أصبح عادة للإنسان، أصبح عادة للإنسان. إياكم ورطانة الأعاجم. قال وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين، تعلم اللغة العربية من مستلزمات الدين، وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين وغيرها شعار النفاق، وغيرها شعار النفاق. نعم، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية لغة اليهود، لكن هذا لمصلحة، ليقرأ في كتبهم ويكتب بها إليهم ويترجم كلامهم ويأمن مكرهم. فإذا تعلم مثل هذه اللغات يكون عند الحاج، وأما الإنسان يعتاد هذا فهذا هو الذي يعني حذر منه السلف إياكم ورطانة الأعاجم. وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين وغيرها شعار النفاق. فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها. يقول: وأرى أنه من الخطأ الفادح مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة، والموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها. فهذه يعني بعض الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.